قامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد على طريق السعادة نلتقي بإذن الله تعالى من مقومات السعادة أن تسود الأخلاق الكريمة في المجتمعات وأن تنتشر بينهم الفضائل التي تعزز تواصلهم فيما بينهم وما يقدره علماء الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه الإنسان مدني بطبعه بمعنى أنه لا ينفصل عن حاجته للتواصل مع الآخرين هذا التواصل جاءت الشريعة بتنظيمه جاءت الشريعة بترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق التي تضمن تواصلا كريما بين أفراد المجتمع يضمن بإذن الله تعالى السعادة للجميع ولغروة حينئذ أن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذه الحقيقة كما ثبت في المسند عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق يعني كأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا لهذه الأخلاق الكريمة إتمامها وتأصيلها لأن من جملة الأخلاق التي تقتضي توجه الإنسان توحيده لرب العالمين وهذا يأتي من بعده هذه القيم والفضائل الخلق الكريم الذي سنتناوله في هذه الحلقة على نهجنا في هذه الحلقات خلق فاضل تتمثله النفوس الكريمة وتشرف به الأرواح العالية الرفيعة إنه خلق الإيثار فما معنى الإيثار وما هي مجالاته وما هي أجوره وفضائله ومزاياه هذا ما سنوضحه جميعا بإذن الله تعالى وإياكم بعد هذا الاستطلاع الذي طرح على بعض الإخوة نسمع ما يقولون ثم نعود بإذن الله تعالى
الإيثار أمر الله بالإيثار والإيثار شيء جميل في الإنسان وحث عليه الإسلام
الإيثار أنك تبتعد عن الأنا يعني تحب للناس كما تحب لنفسك
والله ما عاد الإيثار أن تؤثر على أخوك المسلم تساعده فتخدمه فيما يطلب منك
إيثار صفة من صفات الصالحين
يعني الإيثار هو صفة من صفات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويعطي الإنسان شيء للغير وما يطلب منه الرد يعني يطلب فضل هذا الشيء والأجر من عند الله سبحانه وتعالى يعطيه تطبيقا للسنة هذه ويستنى والأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى
أهلا ومرحبا بكم سمعنا الأطروحات بعضها يعني يتكلم عن تطبيقات الواقعية للإيثار وبعضها قد يجعله في زاوية ضيقة لكن أعود لأقول يعني على نهجنا الذي ذكرناه من قبل إذا أرجعنا كلمة الإيثار إلى أصلها اللغوي فالأثر بمعنى التقديم يعني كما قال الله تعالى في شأن يوسف ولقد آثرك الله علينا هكذا قال إخوة يوسف إن الله قدم يوسف وجعله أعلى منهم وفي الاصطلاح الإيثار معناه أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في جلب نفع أو دفع ضر وهذه أعلى مقامات الأخوة أنك تريد تجلب نفعا فتقدم أخاك، أو وهذه أعلى وهي أشد على النفس، لو جاء ضرر أن تتقي أنت الضرر عن أخيك. والصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، وبخاصة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانوا يؤثرونه على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أهليهم وعلى كل أحد. لذلك تأملوا في هذه الواقعة هنالك بمكة المكرمة، لما اجتمعت قريش على مشهد انتقام ممن من خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه بعد معركة بدر، وقد أرادوا أن ينتصفوا من هذا الصحابي أو ينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم في شخص خبيب، فقبل أن يرفعوه للصلب وجهوا له السؤال التالي: يا خبيب، هل يسرك أن محمدا في مكانك يصلب وأنت في أهلك سالم معافى؟ لاحظوا السؤال أيها الأخوة والأخوات، يقولون هل يسرك أن محمد يصلب مكانك وأنت في أهلك؟ إيش الجواب؟ كثير من الناس سيبادر يقول: لا 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 يسرني هذا. لكن اسمعوا جواب خبيب أعجب وأعجب وأعجب. قال لهم كلمة كأنما قتلهم كلهم، قال: والله ما يسرني أني سالم في أهلي معافى وأن محمدا يشاك بشوكة. يا الله العجب، حديث صحيح البخاري. مو مسألة وين أنتم يا قريش أن محمد يصلب، لا والله، فقط الشوكة وأنا سالم في أهلي لا أرضاها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيها الإخوة سبق الصحابة هذا الحب العظيم الذي توجهوا به إلى حبيبهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تتصوروا في أحد كان السهم يأتي، فيأتي الصحابي ويدافع، يضع جسده يحجب به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن هذا أعلى مقامات الإيثار، لأنه أيضا لشخصية عظيمة شريفة جليلة رفيعة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيثار قد حببه الله إلى نفوس الناس، ولا يقدم عليه الإيثار إلا من اتصف بالخلق النبيل. ولذلك قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني تصور أن الإنسان يطعم، مثلا أنا عندي طعام في البيت فأطعم بعضا منه إلى فقير ومسكين، هذا الأمر يستطيع كل الناس، لكن أن يكون عندك طعام محدود محبوب إلى نفسك فتعطيه إلى أحد آخر محتاج إليه. لكنهم ماذا؟ قال الله عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآيات. والله جل وعلا عظم أيضا شأن الصحابة وخاصة الأنصار في الموقف الأخلاقي العالي النبيل الرفيع في موقفهم من المهاجرين. قد قال الله تعالى عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون إخوانهم على أنفسهم ولو كانوا هم محتاجين، ولو كان بهم خصاصة الحاجة. وهذه الآية أيضا جاءت في مناسبة وقصة عجيبة، وهذه القصة حينما جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عند رسول الله ما يضيفه به، فأحاله على أحد الصحابة هو طلحة رضي الله عنه، بل هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فقال لامرأته: لقد جاء ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عندك من طعام؟ قالت: عندي طعامنا، ما يكفينا نحن والأولاد. قال: أما الأولاد فاشغليهم بشيء. بل هي بادرة رضي الله عنها، أخذت صبيانها ونومتهم، وأما الطعام فقد صنعوه وهيئوه للضيف. والطعام ماذا نظن يعني مفطح ولا كبش ولا كذا؟ لا، طعام يسير بالكاد يكفي أطفال، يعني يكفي شخصا واحدا. طيب ماذا صنعوا؟ جهزوا الطعام وقدموه للضيف، وقبل تقديمه أطفأوا السراج، فتظاهر أبو طلحة أنه يأكل مع ضيفه، والأم باتت طاوية، الزوجة أم سليم رضي الله عنها، والأطفال باتوا طاوين أيضا جائعين، حتى فأكرموا ضيف رسول الله بإطفاء السراج والصبر على الجوع. ماذا كان؟ لما أصبحوا الصباح جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لقد عجب الله من صنيعكما أنت وزوجك بضيفكما الليلة. عجب، وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي تليق بجلاله وعظمته، لأن تعجب المخلوق من خفاء الشيء، أما تعجب الله جل وعلا فهو يليق به سبحانه، وذلك لخروج الشيء عن نظائره. فهذا الفعل الذي فعله هذان الصحابيان لا يقدم عليه إلا من اتصفوا بهذا المسلك العالي العظيم، وإلا كان بالإمكان يعتذرون أو حتى يأكلون مع هذا الضيف ويقتسمون الطعام، لكنهم أكرموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيها الإخوة، لنعلم أن الإيثار فيه البركة لما يقتضيه من هذا الخير العميم والنفع المتعدي للجميع، ولذلك يعني الإيثار بالمناسبة هذا في الأمور الحياتية، ولذلك بحث العلماء قضية الإيثار بالطاعات، هل تؤثر أخاك بعمل صالح؟ كيف هذا؟ مثلا أنت في روضة المسجد خلف الإمام، هل مستحب أنك تقدم أخاك ليكون في المكان الأفضل؟ مثلا أنتم تريدون الوضوء وشخص وراء الآخر، هل تقدم أخاك ليتوضأ قبلك فيفوت عنك هذا الوقت الذي تكون فيه متوضئا ومبادرا للصلاة؟ الذي يظهر كما يقول بعض العلماء أنه لا إيثار في الطاعات، العمل الصالح تبادر إليه، أما في الدنيا فهذا محمود ولا شك. أختم بأن أشير وأقول إن الإيثار يحمد خصوصا أوقات الأزمات. الإنسان الذي يؤثر في وقت الأزمة خصوصا في حال الخوف والجوع وقلة الزاد فإن أجره عظيم، كما في قصة الأنصار قبل قليل. وأيضا ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه جاء رجل يبحث عن شيء في أحد الغزوات وما معه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، يعني مركب زايد، فليعد به على من ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر أصناف الطعام، قال أبو سعيد: حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما هو عنده فيه الفضل، كما ثبت في صحيح مسلم. أيضا جاء في قصة الأشعريين، وكانت لهم عادة قبيلة الأشعريين الذين منهم أبو موسى رضي الله عنه، أنهم كانوا إذا أرملوا في الغزو، يعني قلت الأزواد معهم أو قل الطعام معهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، يعني جميعا يتآزرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم، يعني هم هذا المنهج هو الذي أنا جئت به وأمرني الله به. ولذلك اليوم شاهد بعض الأسر تنشئ ما يسمى صندوق العائلة، وهذا أمر جميل حميد، يا ليت أن يعمم في كل مجتمعات المسلمين. صندوق العائلة يساهم فيه كل من كان مكتسبا مقتدرا بنسبة معينة من المال، ثم إذا أنالت أحد حالة مثلا مرض أو لا سمح الله مصيبة أو دين أو كذا أو زواج، فإنهم يعطى منه، يعني في إدارة معينة صندوق العائلة. هذا عمل حميد هو من مقتضى الإيثار. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود.